بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم في الاستوديو
نزار بوش
ونغم كباس. مواضيع حلقة اليوم ساخنة جدا. نزار، نبدأ بالعناوين.
انفجار ناقلتي نفط في بحر عمان تحملان الخام من منطقة الخليل.
توصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا.
بوتين: العلاقات بين روسيا وأمريكا متدهورة من سيء إلى أسوأ.
قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
لنبدأ بالتفاصيل والموضوع الأول. نغم،
نبدأ من الانفجارين الكبيرين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان صباح اليوم الخميس، إحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم بنما تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.
وكانت إحدى ناقلتي النفط محملة بالإيثانول وتتجه من قطر نحو تايوان، وطاقمهما يتكون من 23 بحارا، والناقلة الثانية محملة بالميثانول وطاقمها متكون من 21 بحارا، وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.
وأعلنت السلطات الإيرانية أنها أنقذت 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوب إيران.
من جهتها قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن سفينة كانت تنقل النفط من السعودية إلى سنغافورة تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به في بحر عمان، بينما ذكرت وكالة رويترز أن ناقلة نفط مملوكة لشركة فرونت لاين النرويجية قد أصيبت بتوربيد قبالة الساحل الفجيرة الإماراتية.
وحول أنباء وجود مواطنين روس على متن إحدى الناقلتين، صرح طاقم ناقلة النفط المملوكة لشركة فرونت لاين النرويجية أنه كان على متنها 11 مواطنا روسيا و11 فلبينيا ومواطن جورجي.
كل ذلك نغم يتزامن مع وجود بوادر لحل الأزمة الإيرانية الأمريكية ولقاء الرئيس حسن روحاني مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران لمنع وقوع مواجهة عسكرية في المنطقة على خلفية التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران. هذا وارتفعت أسعار النفط العالمية 4% فورا بعد ورود التقارير عن الهجوم على ناقلات النفط.
وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي العماني علي مسعود المعشني. أهلا بك سيد علي.
حياكم الله. الله يحفظكم.
نعم، في الوقت الذي بدأت الأزمة بين طهران وواشنطن تهمت قليلا، تم استهداف ناقلات النفط اليوم في خليج عمان، من المستفيد برأيك؟
المستفيد الأزمة واستفتعل قبل أزمة تفجيرات من الفجيرة بكل تأكيد، فيعني الملاحظ بأنه تصريحات الرئيس ترامب في طوكيو قبل أسبوع تقريبا كانت كثير إيجابية تجاه إيران، ورئيس الوزراء الياباني اليوم في طهران طبعا هو حامل رسالة من الرئيس ترامب، وهناك كما يقال صقور في الإدارة الأمريكية وفي المنطقة لا يروق لهم أن يروا هذا الهدوء وأن يرفرف عنهم السلام على المنطقة، بل يريدون إشعال المنطقة بالحرب.
أنت تقول بأن الذي استهدف الفجيرة نفس الذي استهدف اليوم الناقلات في خليج عمان.
نعم في تقديري الشخصي بأنه عبارة عن سلسلة في هدف لهدف واحد.
من برأيك؟
ويراد من هذا يعني لا أستطيع أنه يعني إني أتصرف كباصر، يعني على سبيل المثال إني أقول لك إنه كمنجم إنه كذا ولا كذا، ولكن هناك مؤشرات عامة تقريبا هناك من يدفع للمنطقة يدفع بالمنطقة نحو الحرب والتأزم وما شابه ذلك، وهناك من يحاول أن ينزع الفتيل، فأن تكون هذه المواخر اليوم وقبلها كذلك، على فكرة هي تسمى مثل ما تقول ميناء الفجيرة، ولكنها كانت في المياه الاقتصادية، أي أنها كانت في خليج عمان أيضا نفس الشيء في بحر عمان، فهمت؟ فأن يكون تكون الأحداث كلها في بحر عمان، طبعا هذا أيضا رسالة لعمان، على اعتبار عمان كانت حاملة رسالة. ومعالي يوسف العلوي اليوم في بغداد يتحدث طبعا عن مسألة كيفية تفعيل الجامعة العربية وعن كيفية جعل المنطقة أكثر أمنا وهدوءا وهكذا. ورئيس الوزراء الياباني في طهران، وأعتقد أنه كانت إشارات إيجابية جدا، وبالتالي أن يستهدف بحر عمان وتكون الناقلة يابانية، أعتقد أنه الرسالة وصلت يعني.
نعم أستاذ علي، ولدي سؤال آخر. المنطقة مراقبة بالرادارات وبحملات الطائرات وبطائرات الاستطلاع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن الفضاء أيضا. يعني لا يمكن معرفة من الذي استهدف هذه البواخر، يعني هذا ليس معقول على الإطلاق، أليس كذلك؟ ما رأيك بذلك؟
المنطقة تعد بالأساطير الحديثة سيد الكريم أساسا، والمنطقة كلها عبارة عن منطقة استشعار إلكتروني ومراقبة بالأقمار الصناعية وما شابه ذلك، فلا يمكن أن يقدم أحد، وخاصة إذا كانوا هم يريدون تلبيس الموضوع إلى إيران. إيران ليست بالغباء بحيث أنه تسوق نفسها وتقدم نفسها على طبق ذهب لهؤلاء الناس أو الذين هم مستفيدين من هذه الحادثة، بل على العكس من هذا. وعلى كل حال أنا الذي يعني لاحظته بأنه أولا يعني أسعار النفط في سبات، وهذه افترض أن تكون أول مؤشرات أنه طفش أسعار النفط، وهذا دليل أنه من قام بهذا العمل أساسا هو من يسيطر على أسعار النفط، يعني هو عنده كنترول يعني على أسعار النفط.
أفهم من كلامك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف من استهدف هذه النقلات؟
جدا جدا، من يعني من هم يعرفون ماذا حدث في الفجيرة، ماذا حدث اليوم في بحر عمان. فطبعا من أثار إيجابية سيد الكريم أنه الآن يفترض هم يقصدون أيضا أن ترتفع أسعار التأمين على السفن في بحر عمان، وبالتالي من الذي سيتضرر؟ عمان وإيران وبعض الدول التي أساسا يعتبر مر تجاري لها. لماذا لم يكن هذا التفجير مثلا في المحيط الهندي أبعد قليل على سبيل المثال؟ يعني مثلا فيها كذا مؤشرات وتتعرف
يعني من المؤشرات التي ذكرتها حضرتك هو اللعب بأسواق النفط.
لا لو كانت التفجيرات يعني حقيقية وهي فعلا بفعل فاعل يستهدف هذه دون إعداد سابق لقفزت الأسعار إلى 100 على الأقل، أنا أتصور قفزت الأسعار، ولكن لم تتحرك لا في الفجيرة ولا اليوم. إذا معناته من قام بهذا الفعل هو نفسه المفعول به هي.
وأنت ذكرت أيضا بأن طهران مستبعدة تماما من هذه العملية، لأنها لماذا ستبدأ طهران بالتصعيد إن كانت هي من تطفئ النار وهي تحاول توصل إلى حفاظ على الاتفاق النووي؟
نعم بالضبط صحيح. يعني إيران يعني رسالة رئيس الوزراء الياباني يحمل رسالة إيجابية جدا، وأمس كان هناك تصريح بأنه اليابان يعني تشتري النفط من طهران، وأن تسعى والرجل يحمل رسالة من إدارة ترامب.
وهناك من يريد إحباط هذه المبادرة اليابانية؟
طبعا
من إسرائيل مثلا؟
قبل أسبوع إسرائيل وأعوانها وأياديها في المنطقة. طبعا من أفشل يا عزيزي، من أفشل من أخرج أمريكا من الاتفاق النووي هو المعني بهذه التفجيرين، التفجير الفجيرة وتفجير.
شكرا لك السيد علي مسعود المعشني، كنت معنا من عمان.
شكرا جزيلا، أحسنت، بارك الله فيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننتقل إلى الشأن السوري وما يحصل في منطقة خفض التصعيد في إدلب وريفها، حيث لا يزال إرهابي جبهة النصرة والجماعات المرتبطة بها يواصلون الاعتداءات على قرى ومدن ريف حماة قلبية ومحردة، ولم يلتزموا بالهدنة التي تم إعلانها سابقا. وقد أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا حميميم التوصل برعاية روسية تركية إلى اتفاق يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس المركز المركز الروسي للمصالحة اللواء فيكتور كوبتشيشن بقوله: بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية كل من روسيا وتركيا تم التوصل إلى اتفاق وقف تام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من منتصف ليلة 12 من يونيو الجاري.
وأكد أن القوات الحكومية السورية التزمت في الفترة المذكورة ببنود الاتفاق ولم تطلق النار ردا على قصف المسلحين محردة وصوران. وللمقارنة، سجل المركز في 11 من يونيو حزيران أي عشية سريان الاتفاق 12 حالة قصف من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية الناشطة في منطقة إدلب طالت مدنا وبلدات في محافظتي اللاذقية وحلب وريفها.
وأشار كوبتشيتشن إلى استمرار العمل الرامي إلى حل النزاع السوري بسبل غير عسكرية وتقديم المساعدة الشاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة الآمنة في البلاد.
ولمعرفة المزيد عن الهدنة والخروقات التي تحصل في ريفي حماة وإدلب ينضم إلينا مراسلنا باسم شرتوح من مدينة حماة. مرحبا باسم.
مرحبا بك.
كيف الحال عندكم؟ نتمنى طبعا لكم السلامة بشكل دائم والهدوء، ولكن ما هو مؤسف أنه ما زالت المعارك جارية. كما وصلنا الآن أن هناك يعني استهداف للجماعات الإرهابية من قبل القوات الفضائية الجوية الروسية والسورية. هل تلتزم الجماعات الإرهابية بالهدنة؟ كما طبعا نعلم أنها بدأت في هذا اليوم.
بالفعل زميل، هاجمت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح مواقع الجيش السوري في منطقة الحماميات والشيخ حبيب والقصابية بين ريفي حماة وإدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات تابعة للمجموعات المسلحة دون تغير بخارطة السيطرة، حيث أتى هذا الهجوم بعد إعلان مركز المصالحة الروسي عن التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب بعد توافق روسي تركي. لكن المجموعات المسلحة وبعد ساعات قليلة من توقيع الاتفاق عملت على خرق هذا الاتفاق ومهاجمة مواقع الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب. الطيران الحربي السوري الروسي وجه سلسلة من الضربات الجوية باتجاه خطوط إمداد المجموعات المسلحة القادمة من ريف إدلب الجنوبي باتجاه الريف الشمالي الغربي لحماة. طبعا ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه المجموعات بخرق الاتفاق والهدنة، حيث أعلن الجانب السوري والروسي منذ أسبوعين وقف لإطلاق النار بمدة 72 ساعة، لكن بعد أقل من ساعتين استهدفت المجموعات المسلحة القرى والبلدات القريبة من الجبهات شمال وشمال غرب حماة، حيث راح ضحية هذه الاستهدافات عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال. إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء، ومنذ توقيع اتفاق سوتشي لم تلتزم هذه الفصائل وعلى رأسها جبهة النصرة بسحب سلاحها الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، بل قامت بعدة هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم العسكرية بريف اللاذقية. اليوم الجانب الروسي والسوري على يقين أن المجموعات المسلحة وتحديدا جبهة النصرة وتنظيم القاعدة لن يلتزموا بأي هدنة أو اتفاق لوقف القتال. الاتفاق.
نعم باسل، ماذا تفعل نقاط يعني التفتيش التركية أو المراقبة؟
من يظن زميل نواف، من يظن أن تركيا غير قادرة على ضبط المجموعات المسلحة فهو واهم. الأتراك يقدمون الدعم اللوجستي والعسكري للمسلحين بشكل علني وواضح. معظم الآليات التي دمرها الجيش السوري هي عبارة عن مصفحات تركية أدخلت عن طريق الحدود وسلمت للمجموعات المسلحة. حجم التسليح التركي للمجموعات المسلحة بات في الآونة الأخيرة يتسم بالنوعية، حيث تم تسليم المسلحين عدة أسلحة نوعية منها صواريخ التاو والكورنيت بالإضافة إلى مضادات الطيران المحمولة على الكتف. وتم
بس صواريخ مضادة للطيران. هل استهدفوا طائرات سورية أو روسية؟
بالفعل منذ أيام حاولت المجموعات المسلحة وتحديدا هيئة التحرير استهداف طائرة سوخول فوق أجواء ريف حماة، لكن براعة الطيار ومهارته تمكنت من تفادي هذا الصاروخ. بالمحصلة يمكن القول أن الجانب
نجا الطيار
بالفعل مهارة الطيار وقدرته على المناورة في الأجواء تمكنته من تفادي هذا الصاروخ دون إلحاق أي ضرر به أو بأطلاقه.
أي أنهم أصبحوا يستهدفون السخوي، واستهداف السخوي نحن نعلم يحتاج إلى صواريخ بالفعل نوعية ويجب مراقبتها عبر الرادارات. هذا يعني هناك دعم لوجستي واضح لإرهابيي إدلب من؟
بالفعل زميلة نغم، الأتراك يقومون بتقديم دعم لوجستي كبير ونوعي في الآونة الأخيرة من خلال إدخال سلسلة من الشاحنات والأسلحة النوعية من الحدود المفتوحة بين ريف إدلب وتركيا. تم تسليم هيئة تحرير الشام عدد كبير من صواريخ التصنع بالإضافة لمضادات المحمولة على الكتف. السؤال يطرح اليوم أمامها كبير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دور نقاط المراقبة التركية المنتشرة بين ريفي حما وأدلب؟ بالحقيقة هذه النقاط تقدم الدعم والحماية للمسلحين الذين يتخذون من هذه النقاط درع لهم ومنطلقا لمهاجمة المواقع العسكرية للجيش السوري وقاعدة حميميم العسكرية عبر الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة.
نعم، تركيا إذن تقول سنبدأ بهدنة مع روسيا واتفاق هدنة دائم، وبنفس الوقت تسلح بمضادات طيران الإرهابيين. باسل شرطوح، كنت معنا من مدينة حما مراسلنا هناك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.
شكرا لك.
وفي سياق آخر، بدأت النيران تلتهم المحاصيل الزراعية في الأراضي السورية التي تقع تحت سيطرة ما يعرف بقوات قصد المدعومة أمريكيا، كما التهمت الحرائق أيضا حقول القمح في العراق مستهدفة لقمة عيش مزارعين انتظروا جني محاصيلهم عاما كاملا. فمن وراء إشعال النيران في المحاصيل الزراعية؟ وهل هي حرب جديدة على الشعبين العراقي والسوري نزار؟
ونتساءل، ما هو الهدف من إشعال الحرائق في الأراضي الزراعية في منطقة الحسكة أيضا والرقة التي دمرتها الولايات المتحدة وهجرت أهلها؟ ولماذا لم تتدخل في إطفاء الحرائق طالما أن الأراضي المشتعلة تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية والميليشيات التابعة لها؟ عن هذه الأسئلة نغم يجيب الخبير العسكري هيثم حسون قائلا:
هذه المناطق التي تخضع لسيطرة مجموعات إرهابية كقسد وغيرها، وتعتبر الخزان الأساسي لإنتاج القمح والحبوب في الجمهورية العربية السورية. الآن يتم الحديث عن أن جزء كبير من هذه الحرائق مفتعل، وإحصاءات وزارة الإدارة المحلية والمديرية المسؤولة عن الإطفاء ترى تقول أن حوالي 80% من مجموع الحرائق، والتي بلغت في أسبوع واحد على سبيل المثال في الأسبوع الماضي أكثر من 1870 حريق، حوالي 80% من تلك الحرائق مفتعلة، والهدف منها تدمير المحاصيل ومنع الدولة السورية من الاستفادة من الموسم، من موسم الخير الذي تميز به هذا الشتاء، وأيضا من التوقع منعها من الاستفادة من كميات الحبوب التي يتوقع أن تكون أو يكون حجم إنتاجها حوالي 3 مليون طن هذا العام. وبالتالي هو للحصار الاقتصادي المفروض على الدولة السورية. أما الولايات المتحدة الأمريكية ولماذا لم تساهم في إطفاء هذه الحرائق؟ أولا لأن المجموعات الإرهابية التي تدعم الولايات المتحدة هي من تفتعل هذه الحرائق. ثانيا لأن هذا الأمر يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشديد الحصار على الدولة السورية ومنعها من تأمين الاكتفاء الذاتي أو حتى جزء من هذا الاكتفاء من الحبوب التي يفترض أنها جزء من الإنتاج. الأمر الآخر أن هذه الحرائق تؤدي بطبيعة الحال أيضا إلى إفقار المراعي، تعتبر مراعي للثروة الحيوانية للدولة السورية. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تساهم بحال من الأحوال في تخفيف الضغط، وعملية المساهمة في إطفاء الحرائق يشكل دعما للدولة السورية، وهي تعتقد أن هذا الأمر ليس في مصلحتها، وبالتالي هي تحرض على منع وسائل الإطفاء من الوصول إلى تلك المناطق. وأيضا في مدينة الحسكة تحديدا، فوج الإطفاء التابع للدولة السورية قامت عصابات قسد الإرهابية بالسيطرة عليه، وهي تمنع عربات الإطفاء من القيام بواجبها في إطفاء الحرائق خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة الدولة السورية.
استمعنا إلى الخبير العسكري هيثم حسون الذي حدثنا عن أسباب الحرائق في المحاصيل الزراعية في الشرق السوري ومن يقف خلفها.
ونبقى في الشأن السوري ولكن بعيدا عن المعارك والكوارث، حيث أقر مجلس الشعب السوري البرلمان العقد الذي وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي وأصبح قانونا. وذكرت وكالة سانا أن العقد تضمن أن يعفي الطرف الثاني شركة STG Engineering التي ستبني المرفأ من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس، وبما لا يزيد على 6 سنوات مدة التوسيع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننتقل إلى الملف الثالث في حلقة اليوم نزار، وهي العلاقات الروسية والأمريكية ورأي بوتين بها وبما إلى وصلت.
حيث تشهد العلاقات الروسية الأمريكية تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية بذريعة التدخل في الانتخابات الأمريكية، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم موظفون في الاستخبارات الروسية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة مير الروسية أن العلاقات بين موسكو وواشنطن متدهورة وتزداد سوءا بانحدارها من سيء إلى أسوأ.
أصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة في حالة تدهور وتزداد سوءا بعد سوء. لقد اتخذت الإدارة الحالية في السنوات الأخيرة بالفعل عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا. نحن نأمل أن يسود المنطق السليم في النهاية، وآمل من جميع شركائنا بما في ذلك الشركاء الأمريكيون أن نتمكن في إطار مجموعة 20 المقبلة من التوصل إلى بعض الحلول التي ستكون بناء وتؤدي إلى خلق الظروف المستقرة اللازمة للتعاون في المجال الاقتصادي.
استمعنا إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسباب سوء العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وكانت واشنطن أعلنت في 21 من مايو أيار الماضي توسيع قائمة عقوباتها ضد موسكو، وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية تدابير تقييدية ضد مصنع أفانغارد في موسكو ومكتب تصميم صناعة الآلات في مدينة تولا ومركز التدريب لإعداد المتخصصين في قوات الصواريخ بمدينة غاتشينا.
ولن نذهب بعيدا عن أسباب تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حيث تستمر الولايات المتحدة بتوسيع قواعدها العسكرية ونصب صواريخ هجومية وطائرات استطلاع تستطيع حمل أسلحة هجومية في أوروبا بالقرب من الحدود الروسية، إذا اتفقت الولايات المتحدة وبولندا على نشر سرب لطائرات الاستطلاع المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9 في الأراضي البولندية.
وينص البيان الأمريكي البولندي المشترك حول التعاون الدفاعي والذي وقعه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والبولندي أندري دودا يوم الأربعاء الماضي على نية الولايات المتحدة زيادة عدد عسكرييها المتواجدين في الأراضي البولندية من 4500 جندي إلى 5500 جندي.
وحول أهداف الولايات المتحدة من إنشاء قاعدة لسرب طيران استطلاعي أمريكي في بولندا، تحدث لإذاعتنا عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية سيرجي سوداكوف.
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على روسيا من خلال إحاطتها بدائرة عدائية كاملة، وها هي بولندا الآن تمثل نقطة انطلاق للولايات المتحدة، ويريد الأمريكيون أن يجعلوا من بولندا مركز قوة ثاني في أوروبا. الولايات المتحدة غير راضية عن وجود مركز واحد في أوروبا يتمثل بألمانيا، فهي تريد إنشاء قبضة كبيرة حول بولندا لتصبح رمزا للمواجهة العسكرية وسقفا عسكريا كبيرا للدول الأوروبية الصغيرة. من جهتها وافقت بولندا على ذلك، ولكنها تعرف جيدا أنها في حال استلمت من الولايات المتحدة أسلحة جديدة بما في ذلك الطائرات المسيرة، فهذا لن يعتبر أسلحة دفاعية بل هجومية قادرة على حمل شحنات عسكرية بما فيها شديدة الانفجار، وقادرة أيضا أن تجري عمليات استطلاعية. كل هذا يظهر بشكل أو بآخر أن بولندا مستعدة لاتباع السيناريو الأمريكي واتخاذ كل الإجراءات العدائية التي ستشرف عليها الولايات المتحدة. وعلى أرضية الاختلافات الموجودة اليوم، نرى أن بولندا لا تسعى جاهدة من أجل إحلال مفهوم المصالحة والسلام، بل تقف على عتبة الحرب مستعدة لإظهار موالاتها للولايات المتحدة بكل الطرق الممكنة، ولا تريد بأي حال علاقات جوار جيدة مع روسيا. أما حقيقة ما يقال عن نشر الطائرات المسيرة في بولندا، فهذا يدل على أن الولايات المتحدة قد هيلمت بشكل كامل على بولندا ذات السيادة.
استمعنا إلى عضو الأكاديمية العسكرية الروسية سيرغي سوداغوف.
نذكر بأن البيان الأمريكي البولندي يقضي بإنشاء البنية التحتية لضمان تواجد المجموعة القتالية للواء المدرع ولواء الطيران القتالي وكتيبة الدعم القتالي، وإضافة إلى ذلك ينوي الطرفان إنشاء مركز للتدريب العسكري في التجمع السكني درافسكو بومرسك وفي مناطق بولندية أخرى.
وإلى ملف حلقتنا الأخير، إذ أغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على ما أسماه بنية تحت أرضية تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة حسب ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي، محملا حركة حماس مسؤولية ما يحدث في غزة أو ينطلق منها.
من جهتها ذكرت وكالة معا الفلسطينية أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على أرض زراعية في وقت سابق بمنطقة كرم بومعمر شرق مدينة رفح دون وقوع إصابات.
وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الانتفاضة ياسر المصري. أهلا بك سيد ياسر.
أهلا وسهلا.
ما سبب هذا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة؟ ما هي الخسائر؟
نعم، منذ فجر اليوم قام الطيران الصهيوني بتكرار الاعتداءات على قطاع غزة، مع أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يغادر قطاع غزة في الأسابيع القليلة الماضية لأسباب تتعلق بمحاولة رصد القطاع بشكل كثيف من قبل الكيان الصهيوني. لكن فيما يتعلق بهذا التصعيد الأخير، إن كان على صعيد الجو أو على صعيد البحر، فيما يتعلق بمنع الصيادين الفلسطينيين من النزول إلى بحر قطاع غزة في الأيام القادمة لأسباب تتعلق بشكل أساسي بفرض حصار أكثر وأشد خنقا على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. من جهة أخرى، يمكن القول بأن هذا التصعيد الصهيوني الأخير يترافق مع أزمات الكيان الصهيوني الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة نتنياهو والتعثرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، ومن ثم الحديث حول إعادة تجديد الانتخابات مرة أخرى في الكنيسة الصهيوني. كل ذلك يشير إلى أن الكيان فعلا يعيش حالة من التخبط، ويريد أن يصدر أزمته الداخلية إلى الخارج، وكلنا يعرف بأن قطاع غزة هو الحالة الرخوة بالنسبة للكيان الصهيوني الذي يحاول من خلالها استعراض عضلاته العسكرية من أجل التنافس في الانتخابات القادمة. هنا يمكن القول بأن هذه الاعتداءات تأتي في هذا السياق الجنوني من قبل الكيان الصهيوني، لكن يمكن القول بأن التفلت الأخير من جانب الكيان الصهيوني فيما يتعلق بعدم تطبيقه للبنود التي تم الاتفاق عليها مؤخرا منذ تقريبا 4 أشهر في الاعتداءات الأخيرة التي حصلت على قطاع غزة وتمت من خلال الوساطة المصرية، إن كان فيما يتعلق بتوسيع المنطقة العازلة أو فيما يتعلق بعدم إطلاق النار على المسيرة السلمية في قطاع غزة أو فيما يتعلق بتوسيع ميناء الصيد أو
نعم سيد ياسر، هناك سؤال آخر، يعني هناك إعلان في 24 على ما أظن من هذا الشهر مؤتمر في البحرين لإعلان طبعا صفقة القرن أو بداية إعلان صفقة القرن. إذن هذه الدول التي سوف تشارك أين عيونها من هذا القصف على قطاع غزة الذي طبعا يستهدف بصراحة يعني الشعب الغزاوي ولا يستهدف كما يقولون إرهابيين أو يستهدف مسلحين وإلى آخره؟
نعم هذا صحيح، هناك تعامل من قبل العديد من الأنظمة وأيضا من المجتمع الدولي عما تقوم به أم يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم بحق شعبنا في قطاع. هيك عن الحصار الجائر الذي المستمر منذ تقريبا 12 عاما وإلى يومنا هذا، وهو يشتاد خنقا يوما بعد يوم من أجل تركيع هذا الشعب الصامد في قطاع غزة. لكن ما يجري الآن الأعداد له في البحرين من ورشة تحت مسمى السلام من أجل الازدهار الاقتصادي، وهناك لا يوجد هناك ازدهار اقتصادي على كل بكل أحوال في فلسطين. الهدف الأساسي هو تثبيت الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وترسيم هذا الوجود الصهيوني لدى المنطقة العربية تحديدا، ودخول إسرائيل في هذا النسيج كمحاولة أساسية من خلال النفاذ إلى ما يسمى الشرق الأوسط الكبير. بأن صفقة القرن الآن هي فعلا في إطار التنفيذ بغض النظر عما سيجري خلال الأيام القادمة في البحرين، لكن مجرد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومجرد الاعتراف ضم السيادة الصهيونية على الجولان أو فيما يتعلق بالضفة الغربية، كل ذلك يشير إلى أن هناك دعم واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت حث الكيان الصهيوني على توسيع خطواته باتجاه ترسيمه على هذه البقعة من الأرض. نحن نقول بأن ما يتم الإعداد له في البحرين هو بصراحة تصفي القضية الفلسطينية وطمس لكل معالم الحق الفلسطيني، وبنفس الوقت دعم لهذا الكيان الذي يربص على أرض فلسطين، وبنفس الوقت يحاول أن يثبت دعم وجوده بالقوى العسكرية من خلال عملية القتل اليومي التي تجري بحق شعب فلسطيني إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
شكرا لك سيد ياسر مصري عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الانتفاضة.
شكرا لكم.
وبهذا نختم حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو نغم كباس
ونزار بوش. شكرا لاستماعكم ولمتابعتكم، وكل الشكر أيضا إلى مخرجة البرنامج لينا كنداكجي.
وللمزيد من المتابعة زوروا الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.